قال أبو محمد: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.
قال أبو محمد وعبد الرحمن بن أبي حاتم يروي عن أبيه الرسالة لأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي. عبد الرحمن وأبي حاتم هو أبو محمد يروي عن أبيه. قال أبو محمد: سمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يعني علامة أهل البدع أنهم يقعون في أهل الأثر في أهل الحديث ويغتابونهم ويسلبونهم، يذكرون معايبهم وما ذاك إلا لما في قلوبهم من المرض. فعلامة أهل البدع أنهم يسبون أهل الحديث وأهل السنة والجماعة ويقعون في أعراضهم ويذكرون مثالبهم ومساوئهم، وإن لم تكن مثالب لكن يجعلونها مثالب، وما لم يكن مثلبا يحورونه ويحولونه حتى يجعلونه مثلبا، وقد يجعلون محاسنهم مثالب ويسمونها بغير اسمها تسمية يكون فيها تنفير، كما سيذكر المؤلف يسمونه تسمية تنفر الناس عنهم، فيجعلون عملهم بالكتاب والسنة وعملهم بظاهر النصوص وإجراء النصوص على ظاهرها وإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات يجعلونها مثلبا، ويجعلون ذلك إثباتهم للأسماء والصفات تنقصا للرب فيقعون فيهم. فإذا رأيت من يقع في أهل السنة والحديث ويذكر مثالبهم ومعايبهم ويضخم الهفوات فاعلم أن ذلك دليل على أنهم من أهل البدع، وهذه ليست مثالب، إثباتهم لما دل عليه الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى وصفاته ليس مثلبا ولكنه من محاسنهم ومن توفيق الله لهم، ولكن أهل البدع أبوا إلا أن يجعله مثلبا أسوة بأعداء الله الكفرة الذين ينقمون على المؤمنين إيمانهم وتوحيدهم فيعذبونهم ويؤذونهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فهذه علامة أهل البدع، علامتهم أن يقعوا في أعراض أهل السنة والحديث، يثبونهم ويعيبونهم ويجعلون إثباتهم للأسماء والصفات ويجرأ النصوص على ظهرها مثلبا وعيبا يلمزونهم به ويتنقصونه. نعم.
وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر السنة حشوية يريدون إبطال الآثار.
نعم، هذه علامة الزنادقة، والزنادقة جمع زنديق، والزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، يقال له زنديق، وأصل كلمة فارسية ثم عربت الزنادقة جمع زنديق، وكان الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر يسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقا، والله تعالى سماهم منافقين في القرآن الكريم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ثم بعد عصر الصحابة لما دخل في الإسلام بعض الملاحدة وتستروا باسم الإسلام وأخفوا كفرهم ونفاقهم صاروا يسمون زنادقة، سمى زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويطلق الزنديق على الجاحد المعطل الذي جحد أسماء الله وصفاته، على الجاحد المعطل الذي أنكر وجود الله وعطل المصنوعات من صانعها وعطل الصانع من صفات كماله. الصانع هو الرب سبحانه من باب الخبر، فمن عطل المصنوعات من صانعها يعني مخلوقات من خالقها أو عطل الصانع من صفاته يسمى زنديق، ويطلق على المنافق زنديق. ثم صار في هذا الزمن في زمننا المنافق يسمى علماني، والمنافقون يسمون العلمانيون. العلماني في هذا الزمن هو المنافق وهو الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر. سمى في زمن النبي منافق، ثم صار بعد ذلك سمى زنديق، ثم صار سمى في زمن علماني، المنافقون علمانيون. فالعلماني هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر نعوذ بالله، والمنافق في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، لأنه مكذب لله ولرسوله، ولأنه وافق اليهود والنصارى في الكفر والوثنيين وزاد عليهم بالخداع. فالكافر اليهودي والنصراني والوثني عدو مكشوف تأخذ حذرك، لكن المنافق الذي يعيش بين أظهر المسلمين وهو يوافق الكفر في الكفر ولكنه يظهر الإسلام ليتوصل إلى مآربه من الكيد للإسلام وأهله ومن الطعن في الإسلام ومن تدبير المكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين، فلذلك زاد عذاب المنافق وصار في الدرك الأسفل من النار. علامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر والسنة حشوية. يقول المؤلف يريدون إبطال الآثار، فهم يسمونهم حشوية، لقب ينبذونهم به لتنفير الناس عنهم. والحشوية في اللغة هم حشو الناس ورذالهم. قال حشو الناس في اللغة، قال ابن المنظور في لسان العرب حشو الناس رذالهم، يعني الأراذل. والحشو في الاصطلاح عبارة عن الزائد الذي لا طائل تحته. فأهل البدع ينبذون أهل السنة وأهل الحديث بهذا اللقب، يسمونهم حشوية لأنهم رذال الناس وهم لا فائدة منهم ولا طائل تحتهم، فهم حشوة في وجود الناس وفضلة في الأمم، زائدة حشو زائدين، فهم حشو زائدون زائدون في الوجود، حشو زائد في الوجود لا قيمة لهم وفضلة في الناس. فالشيء الزائد الذي لا قيمة له والشيء الفضلة الذي زيادة عن الحاجة، ينبذون أهل السنة بهذا اللقب. قد ذكر العلامة القيم رحمه الله نبذهم للسنة بهذا اللقب في الكافية الشافية، قال وحشوية يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإيمان. هم حشوة في الوجود، في وجود الناس حشوة فضلة في الأمة، زائد لا حاجة فيهم. وحشوية يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإيمان، ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان، يعني أنهم حشوية في الوجود وفضلة في الناس زائدون. والجهال يظنون أن معنى الحشو بأنهم يقولون إن الله في السماء وأن الله داخل المخلوقات، جهالهم يظنون أن معنى الحشو أنهم يقولون إن الله في السماء وفوق خلقه، قد حشوا رب العباد بالأكوان، فيقولون إنهم يقولون إن الله في السماء وأنه فوق العرش، فهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان وجعلوه مستقلا، فهم يعبدون أهل السنة بهذا اللقب. ولهذا قال وحشوية يعنون حشوة في الوجود، في الوجود وفضلة في أمة الإيمان، ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان. فهذه من علامات أهل البدع، تسميتهم أهل الأثر حشوية. يقول يريدون إبطال الآثار، يريدون إبطال السنن والأحاديث التي فيها أن الله في السماء، والقرآن يحرفون معانيه، لا يستطيعون إبطاله ولكنهم يحرفون المعاني، يبطلون النصوص كحديث جارية أين الله قالت في السماء، قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجارية العجبية سألها سؤالا فاسدا وأجاب بجواب فاسد يناسب عقلها، وإلا لا يسأل عن الله بأين، أين الله ولا يسأل عن الله بأين، أين يسأل بها عن المكان والله ليس له مكان عندهم. فقالوا حين سؤاله على الجارية الرسول صلى الله عليه وسلم سألها سؤالا يناسب عقلها سؤالا فاسدا وأجابها بجواب فاسد، وإلا مقصودها أن يقول من الله، ما يقصد أن من الله، هكذا يقولون وهكذا اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخفى الحق وسأل سؤالا فاسدا وأقر جاره على جواب فاسد يناسب عقلها، لأن أين يسأل به عن المكان؟ والله أنه ليس له مكان، من قال إن الله في السماء عندهم كفر. يقول أنت حشوت الرب، جعلته مستقل، جعلته فوق المخلوقات، جعلته محصور محدود جسم متحيز، هذا كفر عندهم. فلهذا قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أين الله، ما مقصود أن يسأل عن المكان، مقصود أن يقول من الله، لكن ما تعرف إلا هذا، فسألها سؤالا يناسب عقلها، لأن عجمية جاهلة ما تفهم. ولما أجابت قالت في السماء، سكت وأقرها على جواب فاسد لأنها لا تعرف إلا هذا، صلى الله السلامة والعافية. ويريدون بذلك إبطال الآثار والسنن، إنما يسمون أهل السنة حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار والسنن والأحاديث. نعم.
وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة ونابتة.
نعم، علامة الجهمية أتبع جهم بن صفوان، الجهمية أتبع جهم بن صفوان. جهم بن صفوان يتزعم عقيدتنا في الصفات، في الأسماء والصفات، ونسبت عقيدة الجهم إليه لأنه نشرها ودافع عنها، وإلا فالمؤسس لعقيدتنا في الصفات هو الجعد بن درهم، أول من تكلم في نفي الصفات الجعد بن درهم، نفى أنكر أن يتخذ الله إبراهيم خليلا وأن يكلم الله موسى تكليما، فقتل خالد بن عبد الله القسري، ثم توسع الجهم في عقيدة في الصفات حتى نسبت العقيدة إليه. فالجعد بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وطالوت أخذ عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجهم أخذ عن الفلاسفة الصابئة، فتكون عقيدة في الصفات تتصل باليهود والصابئة والمشركين. الجهم أخذ عن الجعد، والجعد أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن خاله لبيد بن العصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجعد أخذ عن الصابئة وعن المشركين في بلاد حران، فتكون سلسلة عقيدة في الصفات تتصل باليهود والمشركين والصابئة. وعلامة الجهمية الذي يكون الأسماء والصفات تسميتهم على السنة مشبهة، فمن أثبت الأسماء والصفات قالوا هذا مشبه. إذا قلت لله علم، له لله علم وقدرة وسمع وبصر، أنت مشبه، شبهت بالمخلوق، المخلوق له علم وقدرة وسمع وبصر، سموه مشبهة. لكن نحن نقول إن الله له متصف بالصفات التي وصف بها نفسه وصف بها رسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يماثل أحدا من خلقه. فالخالق له صفات تخصه وأسماء تخصه، والمخلوق له صفات تخصه وأسماء تخصه، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه هل تعلم له سميا، يعني مساميا ومماثلا. وهل استفهام بمعنى نفي، ومعنى لا تعلم له مساميا ومماثلا. قال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلامة الجهمية تسميتهم على السنة مشبهة ونابتة، يسمونهم نابتة، وهم في الأساس طائفة من الحشوية، أي أنهم أنبتوا بدعا غريبة في الإسلام. نابتة لأنهم أنبتوا بدعا غريبة في الإسلام. عد ابن نديم نابتة الحشوية والمجبرة في فن واحد، وهكذا ينبذونهم بهذه الألقاب لتنفير الناس منهم، من الألقاب التي ينبذونهم بها حشوية مشبهة ونابتة ومجبرة، ويسمونهم غثاء، وما يعلو ماء السيل من الزبد، وما يوجد معهم من الأوساخ، يسمون أهل السنة غثاء. ويقولون إن الحشوية غثاء باعتبار رذالتهم وخستهم من خبث الرأي والتصرف، هكذا. ويسمونهم غثر، والغثر هم سفرة الناس وأراذلهم، ويسمونهم رعاع وأغثار وحملة أسفار. كل هذه ألقاب ينبز بها أهل البدع على السنة لتنفير الناس منهم، حشوية، نابتة، مجبرة، غثاء، غثر، رعاع، كلها من أباطيلهم وأراجيفهم لتنفير الناس من أهل الحق. ولكن الحق ثابت وباقي، والباطل ذاهب وزائل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم.
وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر السنة مجبرة.
نعم، علامة القدرية تسميتهم أهل الأثر السنة مجبرة. القدرية الذين قدرية النفاة، الذين نفوا أن يكون الله خلق أفعال العباد، سموا قدرية لنفيهم القدر. والقدرية كما سبق طائفتان: قدرية نفاة ينفون القدر ويقولون العباد خالقون لأفعالهم، والله تعالى لم يخلق أفعال العباد وإنما خلقها العباد ولم يقدرها، لأنهم يرون بزعمهم أن الرب لو خلق أفعال العباد من الطاعة والمعاصي وعذب عليها لصار ظالما، ففرارا من ذلك قالوا نفوا تقدير الله لأفعال العباد فسموا قدرية. قالوا العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من طاعات ومعاصي، ولذلك قالوا إن العبد إذا فعل معصية هو الذي خلقها ويجب على الله أن يعذبه عليها وليس هو أن يعفو عنه، هكذا تحجر. وإذا فعل الطاعة وجب على الله أن يثيبه عليها ويستحق الأجر على الطاعة كما يستحق الأجر أجرته. والطائفة الثانية القدرية الجبرية الذين يقول العباد مجبورون على أفعالهم وأن أفعالهم كلها اضطرادية وليس لهم اختيار، كحركة المرتعش والنائم ونبض العروق والتحريك الرياح للأشجار. والقدرية النفاة يسمون أهل الأثر والسنة مجبرة، لأنهم يقولون إن الله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فلما قالوا إن الله خلق العباد وخلق أفعالهم سموهم مجبرة. فإذا رأيت من يسمي أهل السنة مجبرة فاعلم أنهم قدرية، وإذا رأيت من يسميهم مشبهة أو نابتة فاعلم أنه جهمي. نعم.
وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية.
نعم، علامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. سبق بيان مذهب المرجئة، وأن المرجئة سموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير. أصل تسمية المرجئة من الإرجاء وهو التأخير لأنهم أخروا الأعمال فلم يدخلوها في مسمى الإيمان فسموا مرجئة. والمرجئة بجميع طبقاتهم لا يقولون بدخول الأعمال في مسمى الإيمان. وقلنا إنهم أربع فرق. الفرقة الأولى المرجئة المحضة أو الغلاة، وهم الجهمية ويقال لهم مرجئة الجهمية، ويقال لهم مرجئة الغلاة، ويقال لهم مرجئة المحضة، وهم الذين يقول إن الإيمان مجرد ما في القلب من المعرفة، من معرفة الرب، فالإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب فقط. وأما قول اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح فليست من الإيمان. والطائفة الثانية الكرامية تبع محمد بن الكرام، يقول الإيمان مجرد نطق باللسان، فإذا نطق باللسان بالشهادتين فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه، والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. والطائفة الثالثة الماتريدية والأشعرية، يقول الإيمان مجرد التصديق الذي في القلب، وأما قول اللسان وأعمال الجوارح فليست من الإيمان. والطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء وهم طائفة من السنة، يقول الإيمان شيئان: تصديق القلب والإقرار باللسان، والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وإن كانت مطلوبة. وأهل السنة يقول الإيمان تصديق بالقلب ويقرر باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. وجميع طبقات المرجئة كلهم يقول الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وكلهم يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. الإيمان تصديق بالقلب، والتصديق لا يزيد ولا ينقص، العمل هو اللي يزيد وينقص، والعمل ليس من الإيمان. فلهذا سموا أهل السنة نقصانية، لأنهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، وسموه أيضا مخالفة لأنهم يخالفون الاعتقاد الصحيح بزعمهم، وسموهم نقصانية ولم يسموهم زائدية، لأن الإيمان يزيد وينقص لأن الزيادة جاء بها القرآن: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والذي يزيد ينقص، كل شيء يزيد فهو ينقص، لكن هم ما سموهم زائدية، سموهم نقصانية، يكون النقصان لم يذكر في القرآن، فلهذا سموهم نقصانية. فإذا رأيت من يسمي أهل السنة نقصانية فاعلم أنه من المرجئة. سموا المرجئة من الإرجاء والتأخير، يقول تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، يعني مؤخرون، إما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم. فسموا أهل السنة نقصانية لأنهم يقولون بنقصان الإيمان وزيادته، أما المرجئة يقولون الإيمان معروف التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص. ولهذا قالوا: إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، وإيمان أفسق الناس وأعبد الناس واحد، لا يزيد ولا ينقص. أفسق الناس مصدق وأعبد الناس مصدق، فهو شيء واحد، وإيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض واحد، والتفاوت بينهم في الأعمال، والأعمال ليست من الإيمان. فلهذا قالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وسموا أهل السنة نقصانية لقولهم بأن الإيمان يزيد وينقص. نعم.
وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة.
نعم، علامة الرافضة تسمية أهل السنة ناصبة. الرافضة فرقة من فرق الشيعة وطائفة من طوائفهم، لأن الشيعة اسم عام يشمل جميع فرق سموا شيعة من التشيع، يتشيعون ويميلون إلى أهل البيت، التشيع وهو الميل والمحبة لأهل البيت. نحن لا نحب أهل البيت، ولكن لا نعبدهم بدون الله ولا نغلو فيهم، نحن نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، لكن لا نغلو، بل ننزلهم منازلهم التي أنزلهم الله تعالى بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. فالشيعة اسم عام يشمل جميع فرق، جميع فرقهم مسمى عام. فرقهم كما ذكر الذي صنفوا فرق 24 فرقة، أعلاهم النصيرية على فرق الذي يقول إن الله حل في علي، ثم الخطأ الذي خطأه جبريل حينما أرسله الله بالوحي، قالوا إنه أخطأ، أرسله الله إلى علي فأخطأ ووصل الرسالة إلى محمد. ثم الرافضة، سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي، رفضوا زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه لما سألوه عن أبي بكر وعمر: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: أقول هما وزيرا جدي رسول الله، وزيرا وصاحباه ورفيقاه وضجيعاه في القبر، وهم أفضل. فرفضوه وتركوه، ولما رفضوه وتركوه وقال: رفضتموني، سموا الرافضة من الرفض والترك، لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين وتركوه، فسموا رافضة. ويسمى مذهب الرفض لا الرفض، والله يقرأ الرفض الترك، الرفض مذهب الرافضة. وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية لأنهم يقاتلون بالخشب ولا يقاتلون بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر. يقول: ما في جهاد وقتال بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر الذي دخل السرداب سامرة في العراق سنة 60 و200 ولم يخرج إلى الآن، مضى عليه 1200 سنة، فإذا خرج يقولون يبدأ هناك يكون الجهاد، وسيخرج ويقاتل أهل السنة ويقتل أهل السنة. فكانوا يقاتلون بالخشب ويسمون الخشبية، ثم سموا بعد ذلك الرافضة. والرافضة يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم يدعونهم ويسألونهم الشفاعة، علي والحسن أو حسن والحسين وفاطمة، وهذا شرك، دعاء غير الله شرك. وأيضا هم يكفرون الصحابة كلهم إلا نفرا قليل وهم الذين والوا عليا كأبي ذر والمقداد، والباقي يكفرونهم، وتكفيرهم تكذيب لله لأن الله زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة، ومن كذب الله كفر. وأيضا هم يعتقدون أن القرآن غير محفوظ وأن القرآن ضاع ولا يبقى منه إلا الثلث، ضاع ثلث القرآن، وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلامة الرافضة تسميتهم على السنة ناصبة، يسمون على السنة ناصبة يعني أنهم نصبوا العداوة لأهل البيت، فلا يحبون أهل البيت لأنهم لا يعبدونهم، نقول أهل السنة يحبون أهل البيت ويوالونهم لكن لا يعبدونهم، فلما كانوا لا يعبدونهم سموهم ناصبة. هذه من علامة الرافضة، إذا رأيت من يسمي على السنة ناصبة فاعلم أنه رافضي. نعم.
وظل هذا أمر ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسامي.
نعم، هذا ظل هذا الأمر مستمر في أهل الفرق وهذا النبز بالألقاب، ظل هذا الأمر علامة، وظل هذا الأمر علامة واضحة لأهل البدع في نبزهم أهل السنة والأثر بالألقاب الشنيعة تنفيرا للناس عنه، فهم ينبزون أهل السنة بهذه الألقاب الشنيعة تنفيرا للناس عنهم حتى لا يقبلوا الحق. قال المؤلفان رحمه الله: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ما يلحق باسم واحد، وهم أهل السنة والجماعة. أما هذه الألقاب فلا تلحقهم وهم بريئون منها، قولهم حشوية، نابتة، غثاء، غثر، مجبرة، نقصانية، ناصبة، كل هذه أسماء باطلة لا تلحق أهل السنة والجماعة، ولا يلحقهم إلا اسم واحد وهو اسم أهل السنة والجماعة للزومهم الحق وعملهم السنة وبعدهم عن الشذوذ والفرقة والاختلاف، فلهذا لا يلحقهم إلا هذا الاسم. قال المؤلف رحمه الله: ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسامي، يستحيل أن هذه الأسماء كلها تجتمع في أهل الحق، فكيف تجتمع هذه الأمور وهي باطلة؟ كيف يكون حشوية ونابتة ومجبرة ونقصانية وغثاء وغتر؟ هذا مستحيل، تستحيل هذه الأوصاف الشنيعة والألقاب السيئة، يستحيل أن تجمعهم هذه الأسامي وهذه الألقاب. نعم.
حدثنا أبو محمد قال: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ.
نعم، يقول الراوي عن أبي محمد بن حاتم، ولعله كما سيأتي ابن مظفر، يقول: حدثنا محمد هو ابن أبي حاتم قال: وسمعت أبي وابن أبي حاتم وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ. وهذا الهجر معروف، الهجر هجر أهل البدع وأهل الزيغ وأهل الضلال مأمور به شرعا، أن أهل البدع وأهل المعاصي يهجرون، والهجر معناه الترك، والمعنى أنهم يتركون لا يكلمون ولا يرد عليهم السلام ولا تجاب دعوتهم ولا يجالسون ولا يعاكلون ولا يشربون حتى يتركوا ما هم فيه من البدعة أو المعصية والفسق. ولهذا يقول عبد العدي: وهجران أهل البدع سنة، هجران أهل البدع سنة، سنة أن تهجر المبتدع والعاصي والفاسق حتى يتوب، إذا رأى أهل الحق وأن سيهجرونه ولا يكلمونه ولا يردون عليه السلام ولا يجيبون دعوته حينئذ يؤنبه ضميره ويرى أن المجتمع يكرهه ولا يحبه. مجتمع أهل الحق، فحينئذ يتوب ويرجع عن بدعته وعن فسقه، ثم بعد ذلك يكلمه أهل الحق وأهل السنة، يكلمونه ويجبون دعوته ويردون عليه السلام. فهذا الهجر تأديب وردع وزجر، يهجر أهل البدع وأهل الفسق والمعاصي حتى يرجعوا إلى الحق، والهجر مع تركهم، فلا يرد عليهم السلام إذا سلموا، ولا تجاب دعوتهم إذا دعوا، ولا يكلمون ولا يؤكلون ولا يشربون. وذهب بقى المحققون إلى أن الهجر فيه تفصيل، هجر البدع والمعاصي، وقالوا إن كان الهجر يفيد المعاصي فيرتدعون عن معاصيهم وبدعهم ويتوبون إلى الله ويتركون ما هم عليه فإنه مشروع ويعمل به الحق. أما إذا كان الهجر يزيد المهجور في المعصية، بعض الناس لا يزيده الهجر إلا سوءا، فإذا لم تهجره صار يراعيك بعض الشيء ويخفف من الشر، فإذا هجرته صار لا يبالي وزاد في شره، فهنا في هذه الحالة لا تهجره، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. يقول إن الهجر كالدواء، يستعمل كالدواء، فإن كان يفيد استعمله، وإن كان لا يفيد فلا تستعمله. إن كان العاصي والمبتدع إذا هجرته ولم تسلم عليه ولم ترد عليه السلام ولم تجب دعوته، أنبه ضميره وتاب ورجع إلى الله فهجره، الهجر مفيد. أما إذا كان المهجور إذا هجرته زاد في شره وزاد في بلاءه وصار لا يبالي فلا تهجر في هذه الحالة، بل استمر على نصيحة من غير هجر. قال: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحباه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لما تخلفوا عن غزوة تبوك 50 ليلة حتى تاب الله عليه، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الثلاثة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع، وهذا قول حسن، ولا سيما في هذا الزمن، فإن أهل البدع والفسق لا يبالون، إذا هجرتهم لا يبالي بك. إذا هجرتهم يجد من لا يهجره، يجد من يؤيده، في هذه الحالة لا تهجر، وإنما استمر في نصيحته لعله يتوب ويخفف البشر. هذا إذا كان الهجر لأجل الدين، ليس له حد محدد، تهجره حتى يتوب ولو كان الهجر مدة طويلة. أما إذا كان الهجر من أجل الدنيا، من أجل حظ النفس وشهواتها، فلا يجوز أكثر من 3 أيام، ما يجوز أكثر من 3 أيام. يباح للإنسان أن يهجرها إذا كان في أمور دنيوية مشاحنات يوم ويومين وثلاثة، لأن النفس قد يكون فيها بعض التكدر، ثم بعد ذلك لا يجوز الهجر أكثر من 3، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا الهجر من أجل الدنيا شهوات. أما إذا كان هجر من أجل الدين فليس له حد محدد، يهجر حتى يتوب. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 50 ليلة. ولهذا كان ابن أبي حاتم وأبو زرعة يأمران بهجر أهل الزيغ والبدع، أهل الزيغ والبدع الذين عندهم شبه وزاغوا عن الحق ومالوا عنه، وكذلك سواء كان فسقا، الزيغ في الفسق والمعاصي، كان يكون عاصيا يشرب الخمر أو يتعامل بالربا أو يأكل الرشوة أو يعق والديه أو يقطع رحمه، هؤلاء فساق عصاة، أو كان مبتدعا يكون جهمي أو يكون قدري أو يكون خارجي من الخوارج أو صوفي من الصوفية المنحرفون، فهؤلاء كلهم يهجرون ويتركون. ولهذا كان الرازيان رحمه الله يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك شد التغليظ, يغلظان ويشددان. والعلماء لهم مؤلفات في هذا كابن بطة وغيرهم, يقول لا تجالس أهل البدع حتى لا يزل عليك السخط من الله, لا تجالس أهل البدع ولا تكلمهم ولا تتبع جنازته المبتدع ولا تزر المريض المبتدع إلا إذا كان لأجل النصيحة فلا بأس يزار إذا كان مريض ومن البدع وينصح لعله يتوب. بل الكافر يزار ويدعى إلى الله كما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب لما حضرت الوفاة ودعاه إلى الإسلام, وكما زار اليهودي لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فقال لا إله أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسوله ثم مات, فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. فالزيارة زيارة المريض ولو كان كافرا ويدعى إلى الإسلام فلا بأس, ولو كان مبتدعا يزار ويدعى إلى التوبة المبتدع, والكافر كذلك يدعى إلى التوبة من الكفر ودخوله في الإسلام. لكن في الحياة لا يزار ولا يكلم ولا يؤكل ولا يشرب إذا كان لا يفيد, أما إذا كان يقبل النصيحة يفيد وتدعوه إلى ترك البدعة ويغلب على الظن استجابته فإن هذا مطلوب. فالمسلم ينظر إذا كان طالب علم له تأثير على المبتدع يؤثر عليه ويدعوه إلى الله يزوره, أما إذا كان لا يقبل أو يخشى أيضا أن يتأثر هو من بدعته فإنه يهجره في هذه الحالة. نعم.
وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار.
نعم, ينكران الرازيان رحمه الله وضع الكتب برأي في غير آثار, يعني ينكران أن يؤلف الإنسان الكتب بغير دليل, يؤلف تأليف لا يستدل عليه بالآثار بالأحاديث والآثار عن الصحابة, وإنما يضع الكتب ويذكر فيها آراء وأقوال ليس عليها دليل. فالرازي رحمه الله ينكران أن تضع الكتب وتؤلف المؤلفات وليس فيها استدلال بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة, فينكران وضع الكتب إلا بالاستدلال, يؤلف الكتب ويستدل على ما يقول بكتاب الله بالآيات من كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالآثار عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة. أما أن يذكر يؤلف كتب ويكتب كتب ويضع كتب مبنية على الآراء والأقوال التي ليس عليها دليل فهذا ينكره الرازيان وينكره أهل الحق. نعم.
وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال أبو محمد.
نعم. وينهيان أبو زرعة وأبو حاتم الرازي ينهيان عن مجالسة أهل الكلام وكذلك غيرهم من أهل العلم كلهم ينهون عن مجالسة أهل الكلام ويقول لا تجالسوا أهل الكتاب, لا تجالسوا أهل الكتاب خشية أن تنزل السخط عليهم فيصيبكم ما أصابه, لا تجالسوا أهل الكتاب, لا تجالسوا أهل الكلام ولا تسلموا عليهم, هكذا يقول لا تجالسوا أهل الكلام ولا تسلموا عليهم ولا تجيبوا دعوتهم ولا تشيعون جنائزهم. فهم ينهون عن المجالسة وعن المحادثة وعن خلطتهم واتباع جنازتهم وعن النظر في كتب المتكلمين, ينهيان عن النظر في كتب المتكلمين. المتكلمون من أهل البدع هم الجهمية والمعتزلة والقدرية, فينهون عن النظر في كتبهم, يقول لا تنظر في كتب المعتزلة لأنهم يضلونك لهم شبه, لأنه يخشى عليك أن إذا قرأت في كتب المتكلمين أن تتأثر بالبدع والشبه بالشبه التي يذكرونها في كتبهم. فإذا قرأت في كتب المعتزلة وجدت عنده شبه في إنكار رؤية الله يوم القيامة وإنكار الكلام، فيذكر هذه الشبه، فإذا قرأتها قد تتمكن في رأسك وتتأثر. فلهذا ينهون عن النظر في كتب المتكلمين لئلا يتضرر الإنسان. إذا نظر في كتب المتكلمين وليس طالب العلم يريد أن يرد عليهم، قد يتأثر من الشبه التي يذكرونها في إنكار الأسماء والصفات أو في إنكار القدر أو غير ذلك. ويقولان، يعني الرازيان، لا يفلح صاحب كلام أبدا. لا يفلح صاحب كلام أبدا. صاحب الكلام سموا أهل الكلام لأنه ليس عندهم إلا كلام، يتكلمون في الدين وأصول الدين بآرائهم الفاسدة، يتكلمون بآرائهم، فلهذا سموا أهل الكلام، ما عندهم إلا كلام. أما أهل الحق فإنهم عندهم الأدلة، يستدلون بكتاب الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، حينما أثبتوا الرؤية لله، أثبتوا الكلام، أثبتوا السمع، أثبتوا البصر، أثبتوا سائر الصفات، دليل أدلتهم واضحة من الكتاب والسنة. فهم أهل السنة يسمون أهل الأثر، أهل الحديث، أهل السنة، أهل السنة والجماعة. وأما المتكلمون فليس عندهم إلا الكلام الباطل والآراء الفاسدة التي يقررونها، فلهذا سموا أهل الكلام. ويقول لا يفلح صاحب كلام أبدا. وصاحب الكلام لا يفلح بل هو هالك إلا ما تدارك الله برحمته، لا يفلح. ولا يفلح الساحر حدثتا، لا يفلح صاحب كلام أبدا ما دام أنه على هذا المعتقد الفاسد. أما إذا ثاب أن تبتب الله عليه، فلا يفلح صاحب الكلام ولا يفلح صاحب البدعة، بل إنه خاسر. نعم.
قال أبو محمد وبه أقول أنا، وقال أبو علي بن حبش المقرئ وبه أقول، قال شيخنا ابن المظفر وبه أقول، وقال شيخنا يعني المصنف أي اللالكائي وبه أقول، وقال شيخنا السلفي وبه أقول، آخر اعتقاد الدين.
نعم. قال أبو محمد رحمه بن حاتم وبه أقول أنا، يعني أقول بما جاء في هذه الرسالة من أصول الدين، أنا أقول بذلك وأعتقد ما قرره الرازيان في هذه الرسالة، أنا به أقول وأعتقد ما جاء فيها من إثبات أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومن إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ومن الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الترضي على الصحابة وترحم عليهم واعتقاد فضلهم وسابقتهم، ومن إثبات الخلافة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن الترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن إثبات أن الله عز وجل بائن من خلقه وأنه فوق العرش، وإثبات الرؤية وأن الله يرى في الآخرة، وإثبات الجنة والنار وأنه مخلوقة الآن، وإثبات الصراط والميزان والحوض والشفاعة وعذاب القبر، وإثبات البعث بعد الموت، وإثبات أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله وأن المسلم لا يكفر بكبيرة، واعتقاد عدم تكفير أهل القبلة بالذنوب، واعتقاد فرض الجهاد والحج مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، واعتقاد أنه لا يجوز الخروج على الأئمة، وأنه يجب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر الأمة في طاعة الله وفي الأمور المباحة، واعتقاد أن الجهاد فرض إلى قيام الساعة، وأن الجهاد كذلك، واعتقاد دفع الصدقات من السوائب إلى أولي الأمر، وأن الناس مؤمنون في الأحكام في الدنيا، وأنه لا يشهد لأحد بعينه بالجنة ولا أحد بعينه بالنار من أهل القبلة إلا لمن شهدت له النصوص، واعتقاد أن المرجئة ضلال وأن القدرية ضلال وأن الجهمية كفار وأن رافض رفض الإسلام وأن الخوارج مراق، واعتقاد أن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ومن شك في كلام الله فوقف فيه شاكا يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن فهو جهمي، أو قال لفظ القرآن بلفظ مخلوق فهو جهمي. كل ما جاء في هذه العقيدة قال أبو محمد وبه أقول أنا، بما جاء في هذه الرسالة به أقول كما قال به الرازيان فأنا أقول به وأعتقده. وقال أبو علي بن حبش المقري وبه أقول أنا، يعني أعتقد ما في هذه الرسالة من العقيدة الصحيحة السليمة. قال الشيخ ابن مظفر وبه أقول. قال وقال شيخنا عن المصنف اللالكائي أعتقد على السنة، قال وبه أقول. قال وقال شيخنا السلفي وبه أقول يعني أعتقد. وقال المحقق لهذه الرسالة صالح العثمان عبد الحميد قال قال صالح أبو عكاشة وبه أقول، يعني يعتقد ما دلت عليه هذه الرسالة. وبهذا ترون أن هذه الرسالة وإن كانت صغيرة الحجم فهي غزيرة المعاني، وهي رسالة وإن كانت صغيرة إلا أنها شاملة، شاملة لأصول الدين ومعتقد على السنة والجماعة. والحمد لله على التمام، ونسأل الله أن يرزقنا الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.